يوسف وسط الجب ومضى يدعو ربي ربي من سيفك قيودي حتما من سيداوي غيرك قلبي أنت طبيبي أنت حبيبي نحوك تبحر سفن القرب في ظلمات السجن أقاسي أين حنانك يحيي جدي لك وحدت نداء فؤادي بك علقت مشاعر قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكرت كثيرا بماذا أبدأ وواقع أمتنا الإسلامية مشتت ومفرق ومشرذم، وبدأت أمسك كتاب الله جل وعلا وأقلب صفحات المصحف أبحث عن قصة أو موقف أو شيء أستطيع به أن أحفز الشباب وأستنهض هممهم وأستثير عزائمهم حتى يعملوا لنصرة دين الله جل وعلا. أوقفتني سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، ذلك النبي الذي استطاع أن ينقذ بلدنا مصر في وقت كانت مليئة البلد فيه بالأزمات، في وقت كادت البلد أن تغرق فيه، لكنه رغم السجن، رغم الطرد والإبعاد عن الأسرة، رغم الإلقاء في البئر، رغم أنه أصبح عبدا رقيقا يباع، وأصبح خادما يعمل في قصر الملك أو قصر السيد، رغم هذا كله، وبعد أن تعرض لفتنة الشهوة وفتنة الإغراء وفتنة النساء، وبعد أن لاقى ما لاقى في سبيل أن يثبت على مبادئه، حمل مع ذلك همة عظيمة استطاع بها أن ينصر دينه وأن يخدم مجتمعه وأن يعلي راية التوحيد في بلده، في وقت كان كثير من هؤلاء الناس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ويشركون بالله جل وعلا، ويعظمون الساسة والكبراء والعظماء، ويقدمون غير الله سبحانه وتعالى على الله جل وعلا. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام يا شباب ويا فتيات قصة عظيمة. لو أن شبابنا وفتياتنا في هذه الأزمنة استطاعوا أن يقفوا عليها ويتأملوا كيف استطاع يوسف عليه الصلاة والسلام أن يتغلب على تلك المشاق والمصاعب والعقبات والمطبات التي كانت موجودة في حياته. المهم أن يخدم المجتمع، المهم أن يعلي راية التوحيد، لا يهم أنه ترك والده ووالدته، لا يهم أن إخوته تآمروا عليه، لا يهم أنه ألقي في البئر وكاد أن يهلك وكاد أن يموت، لا يهم أنه أصبح عبدا بعد أن كان سيدا، بعد أن كان حرا، بعد أن كان مؤهلا أن يقود أو أن يكون له مكانة. وكان والده يعقوب عليه الصلاة والسلام يطلع على بعض هذه الشمائل، ويطلع على بعض هذه الصفات، ويطلع على بعض هذه الأخلاق الحسنة. لذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يبجله ويقدمه على إخوانه. وليس عيبا أن يحب الوالد ابنا من أبنائه إذا كان ذا صلاح، وإذا كان ذا تقوى، وإذا كان ذا أخلاق حسنة. لكن يوسف عليه الصلاة والسلام رضي بهذا كله واستمر في طريق دعوته حتى نصره الله جل وعلا وأعلاه. وقفت شباب على التفاسير وتأملت كثير من الكتب، ووجدت أن هذه السورة، مركزين معايا يا جماعة، أن هذه السورة نزلت في مكة، سورة مكية، في وقت محنة عصيبة تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام، في وقت وفاة أمنا خديجة رضي الله عنها، ووقت وفاة عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب. وفي ذلك العام عام الحزن الذي تتكالب على النبي فيه الهموم، أراد الله جل وعلا أن يسلي قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطمئن فؤاده. يا محمد، إذا كنت قد عانيت، إذا كنت قد لاقيت المشاق، إذا كنت قد أوذيت، إذا كنت قد طردت، إذا كان الظهر الذي كان يحميك ويسندك ويؤويك ذهب وولى، كل الدول من حولك التفتت وتركتك، وأصبح الإسلام أو أصبح الدين أو الشريعة بلا حامي ولا ناصر، عندئذ يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. يجب أن تعلم يا محمد أن يوسف عليه الصلاة والسلام لاقى مثل ما لاقيت وعانى مثل ما عانيت، فكان في هذه القصة تسلية لنبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. انظر إلى هذه الآيات العجيبة التي ابتدأت بالحروف المقطعة، والمفسرين كلكم عارفين يا جماعة أنهم اختلفوا في الحروف المقطعة: ألف لام ميم، كاف ها يا عين، صاد صاد، قاف، ألف لام راء. أجمل شيء سمعته وقرأته واطلعت عليه تفسير سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عبد الله بن مسعود، وأنتم تعرفون من هم في التفسير وعلم الكتاب وعلم الفقه في آيات الله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس: ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى. أنا وقفت عند هذه الكلمة أنا الله أرى، وكأن الله يقول: يا محمد أنا أرى حالك، أنا أطلع عليك، أنا أعرف بوفاة زوجتك، أحن الناس قلبا عليك، أنا أطلع على وفاة عمك أبي طالب، أنا أطلع على محاربة قريش لك، أنا شايف الأعداء إزاي بيتكلبوا عليك ويحاولوا أن ينهشوا منك وأن يبعدوك وأن يحطموا دعوتك. وكأنه نفس الواقع الذي نعيشه الآن مثلا في مصر أو في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن أو في أي بقعة من بقاع البلدان المسلمين التي بدأت الأنظمة تتساقط فيها، وبدأت الأقنعة تظهر وتنكشف، وبدأ أهل الحق يعلنون الحق ولا يخافون في الله لومة لائم. كأنهم إذا رأوا تكالب الأعداء عليهم واجتماع الأعداء من الغرب ومن الشرق لوأدهم ولإخماد نارهم وإطفاء نور الله جل وعلا الذي الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهره، كأنهم يتسلون بهذه الآيات أن الله جل وعلا يراهم مطلع عليه. وفيها إشارة جميلة يا جماعة: إذا كان الله يرى فهل سيخذل الله أولياءه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يرى فهل سيخذل الله جل وعلا أحبابه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يطلع فهل سيترك بلدنا مصر هكذا ينهشها الذئاب من كل مكان؟ ألن يكون هناك تقييد رجل يد للحق قائمة تنصر دين الله سبحانه وتعالى؟ لابد أنه سيكون. لذلك كانت هذه السورة طمأنة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يحزن ولا يخاف، أن الله جل وعلا معه ومطلع عليه، وأنه سبحانه وتعالى يحقق له ما يريد. ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، هذه يا محمد آيات الكتاب البين الواضح التي لا مرية فيها ولا يمكن أحد أن يختلف في وضوحها وعلاماتها ودلالاتها الجميلة التي تفيد وتهدي وتدل على الحق إلى الحق وترشد إلى الصواب. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لماذا نزل القرآن يا شباب كلام عربي؟ حتى نعقله. وفي هذا إشارة كما قال المفسرون إلى أن الغاية من العقل ليس مجرد فهم الكلمات والحروف وتركيب الجمل، بل العقل الذي يدل الإنسان إلى الآخرة، الذي يقود إلى الله سبحانه وتعالى، الذي ينقذ من الهلكة والضلال. يا جماعة أكثر من 60 سنة وبلادنا تعاني فرقة وخلافات وأحزاب وقطع متشرذمة، وجربنا مناهج وأفكار ودساتير لكننا لم نفلح. طيب لما لا نجرب الإسلام؟ لما لا نجرب دين الله سبحانه وتعالى؟ لما لا نلجأ إلى الكتاب والسنة؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي أن الغاية والحكمة من إنزال هذا القرآن أن نعقل ونفهم كلام الله سبحانه وتعالى. وهل يمكن يا شباب ويا فتيات ويا إخواني ويا أخواتي أن نعقل القرآن دون أن نرجع إلى فهم الرسول عليه الصلاة والسلام، دون أن نرجع إلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا هذا الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في موطأ الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. مش هينفع حنا يتصلح واقتصادنا يتعدل والشباب اللي مش لاقين وظائف ولا أعمال إن هم يجدوا الوظائف والأعمال. ما ينفعش يا جماعة أننا نعيش حياة سعيدة أو حياة مطمئنة إلا إذا رجعنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الله جل وعلا بعدها: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقفت على سبب النزول، لقيت الشيخ حسن، الشيخ أحمد، يا محمود وإخواني، لقيت أن الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، حدثنا حديثا غير الحديث، يعني قول لنا كلام جديد غير الحديث الذي تقول لنا. فأنزل الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. يقول ابن مسعود كما عند الطبراني وغير أهل السنن: مل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ملوا فقالوا: حدثنا يا رسول الله حديث غير الحديث. فنزل قول الله جل وعلا: نحن نقص. فنزل قول الله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ثم مل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملة أخرى، فقالوا: يا رسول الله، حدثنا حديثا فوق الحديث ودون القرآن، حاجة تانية تكون فوق الحديث العادي وأقل من القرآن، دون القرآن. فنزل قول الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. واحد يقول: هو يا جماعة يعني ينفع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون يسمى من الغافلين؟ الله جل وعلا لم يقصد تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الغافلين، أي أنه لم يصل إليه تفاصيل الوحي ولا تفاصيل الهدى ولا تفاصيل النور قبل أن يرسلها الله جل وعلا إليه، فهي سابقة من الله سبحانه وتعالى أن أرسل إلى رسوله وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم تفاصيل الوحي والهدى، وهي إشارة إلى تسلية قلوب الصحابة: إذا كنتم قد مللتم وإذا كنتم قد سئمتم وهناك عقبات في طريقكم ويحاربونكم ويضطهدونكم وقريش تؤذيكم وأنتم يا من تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعانون، تعالوا اسمعوا وشاهدوا معاناة نبي كريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه يوسف. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، من هو الكريم؟ من هو الكريم؟ فقال: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فقالوا: ليس عن هذا نسأل. قال: إذن فأكرم الناس أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسأل. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكريم هو الذي يحمل في قلبه تقوى لله جل وعلا، فلذلك يسمى كريما. والنبي يوسف عليه الصلاة والسلام سمي كريما لأنه أشرف الناس نسبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالده نبي وجده نبي وجد ووالد جده نبي. لذلك نزل قول الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. من أجمل ما سمعت يا جماعة وقرأت أن الله سمى سورة يوسف أحسن القصص عشان فائدتين اثنين نطلع بهم النهاردة من الحلقة. الفائدة الأولى أنها القصة الوحيدة في القرآن التي سردت كاملة من أول السورة إلى آخرها بدلالاتها وحكمها وعظاتها والعبر التي فيها. الفائدة الثانية أن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لو أخذناها نعملها مسلسل زي ما عملها بعض الناس، أو نعملها مسرحية زي ما عملها بعض الناس، أو نشير إليها، سنهين القصة، لأن الناس في هذا الزمان يريدون إثارة غرائز الناس وغرائز الشباب، وإذا جاءوا عند علاقة الرجل بالمرأة حاولوا أن يبرزوا بعض صور العري والتفسخ والفجور وإخراج الإنسان خارج إطار الأدب. لكن ارجع للقرآن، ارجع يا أختي للقرآن، نرجع إلى آيات هذه السورة العظيمة، سنجد أن القرآن صاغ القصة وحبكها وحواها بأدب وحسن تربية وحسن تعليم. نحن نقص عليك أحسن القصص، تأمل وانظر ماذا يقول يوسف وماذا تقول له امرأة العزيز، وكيف يرد عليها، وكيف يلجأ بالله، وكيف يتآمر النسوة عليه، وكيف يحاولون أبدا أن يوقعوه في الفتنة وأن تزل قدمه فيهوي فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. لذلك سمى الله جل وعلا قصة يوسف أحسن القصص، فهي خالية من أي إثارة للغرائز أو أي كلمات فيها فحش أو بذاءة. ما أجمل القرآن، ما أعظم كلام الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة إحنا في مصر، شبابنا في مصر وبناتنا وشبابنا في الدول العربية في سوريا والأردن ولبنان وتونس والجزائر وليبيا واليمن، لو وقفوا على سورة يوسف وتأملوا كيف استطاع يوسف عليه الصلاة والسلام أن ينهض من هذه الكبوة وأن يقف بعد أن حاول الناس، حاول الجميع حتى أقرب الناس إليه أن يوقعوه أو يهووا به أو يسقطوه، لكن الله جل وعلا أيده ونصره. أقف معكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات مع هذا الفصل، ثم نرجع إلى شبابنا في الأستوديو حتى نأخذ منهم فوائد هذه الآيات. انتظرونا، السلام عليكم ورحمة الله.
يا سنوات الحب وداعا، ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير إلهي حبي.
سنعود بمشيئة الله. لأول مرة عجائب مصر والعالم بالساحل الشمالي، قرية مارينا وندر أمام أهم بوابات مارينا مباشرة، بأقل نسبة مباني وتحميل وأرقى التشطيبات، فيلات، شاليهات، شقق بحرية على حمامات السباحة، وتشوف البحر 100%. بمارينا وندر 25 حمام سباحة على 17000 متر مربع، وملاهي مائية بأمواج صناعية، مسجد، عيادة طبية، هايبر ماركت، مول تجاري لأشهر الماركات العالمية، شاشات سينمائية، مطاعم وكافيهات بانورامية، نوادي صحية، ملاعب رياضية، ألعاب ترفيهية، منطقة أطفال مركزية، تزحلق على الجليد، أعداد بدوية، كش، إنترنت، مصاعد وإضاءة ليلية، فندق 5 نجوم وخدمات فندقية، كل ذلك بأعلى معدلات الأمان وب15 طريقة سداد منطقية، بأطول تسهيلات وبدون فوائد بنكية. تعاقد خلال شهر رمضان بأسعار من 150,000 وأقساط تصل ل 80 شهر. امتلك الآن ب5% واحصل على أسبوع مصيف هدية. للحجز والاستعلام اتصل على 26 71 373 أو 26 71 44 20. مارينا وندرز الساحل الشمالي، كل اللي نفسك فيه.
الآن في مصر، عم حسني ألذ وأطعم وجبة في مصر. عم حسني، جميع أنواع السندوتشات والوجبات بمذاق خاص. وجبات عم حسني، ألذ فطار وأحلى سحور. وجبات عم حسني هي الحل.
عدنا بحمد الله.
سنوات الحب وداعا، ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير إلهي حبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. رجعنا شباب بعد الفاصل حتى نقف مع الفوائد اللي استفادوها الشباب معنا في الاستوديو من هذه الآيات. الهدف من البرنامج ان احنا نصوغ شريحة من الشباب تستطيع انها تفهم كلام الله سبحانه وتعالى وتستنبط الفوائد والعبر من القرآن، ونبدأ ننزلها على واقعنا، واقع الشباب في مصر، واقع الشباب في سوريا، في الأردن، في ليبيا، في اليمن، في كل مكان، حتى نستطيع نستفيد من كلام الله سبحانه وتعالى. نبدأ يا جماعة، هنبدأ مع أشرف. تفضل أشرف.
ربنا بيقول في عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص. إيه الحكمة ان ربنا عبر بالضمير نحن؟
طيب جميل، الحكمة أن نحن للتعظيم، ضمير تعظيم، والله جل وعلا من حقه أن يعظم نفسه سبحانه وتعالى، وهذا من أدب القرآن، لأن هذا هو الضمير اللائق بالله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا إذا إذا عبر الله جل وعلا بنون الجماعة أو بنحن أو بالضمير الخاص بالجماعة، فهو لتعظيم نفسه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا تربية للإنسان أن يعظم ربه جل وعلا، إن الإنسان يتربى أنه يعظم ربنا، أن ربنا يكون في قلبه أعظم من كل شيء. حتى يعني احنا فتنا في ايام الثوره باشياء كثيره، فتنا ببعض الرموز، فتنا ببعض الصور، فتنا ببعض القرارات. بعض الناس كادت ان لا تصدق ان المجرمين حيتحاسبوا وحيتم محاكمتهم، لكن الله جل وعلا لما نمر على اياته في القران فنتعلم ان التعظيم المطلق لا يكون الا له جل وعلا. كل الصور تصغر وتتضاءل امام الله جل وعلا. واضح اشرف؟ طيب في عندك مشاركة تانية؟
احنا دلوقتي عاملين الثورة عشان من مبادئ الثورة الأولية ان احنا ننول الحرية وحرية التعبير عن الرأي. ليه بقى ربنا بالرغم ان سيدنا يوسف من احب الانبياء اليه، ليه سلب منه حاجة احنا في ميدان التحرير بنتقتل عشان خطرها؟
الله.
وهي الحرية والتعبير عن الرأي.
الله، جميل. اشرف بيسأل يا جماعة، احنا يعني سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام سلبت منه الحرية واصبح عبده، وستأتي معنى الآيات. احنا في التحرير متنا وشاب كتير ماتوا وقتلوا من اجل الحرية، فكيف الله جل وعلا يسلب هذه الحرية من يوسف؟ هقول لك يا اشرف حاجة، ان هذا تأهيل واعداد للعظمة القادمة، للمرحلة القادمة. لما الانسان يضغط ويكبت ويتألم ويعاني تهون عليه كل الالام في سبيل الوصول الى الهدف الاكبر. فالله جل وعلا يؤهل يوسف ويعده لمقابلة الصعاب الأكبر التي سيقابلها، حتى يستطيع أن يقود مصر كلها، حتى يستطيع أن يدل الناس على الله جل وعلا، حتى لما ترتفع راية التوحيد في يد يوسف يستمع الناس ليوسف ويلتف الناس حوله. والحرية اللي احنا فقدناها في التحرير والشباب ماتوا علشانها، أصلا المجتمع ظل سنوات طويلة يؤهله الله، الكبت والضغط والعنف والسجن والإرهاب ومحاولة إقصاء الآخر، ولا ده ما يتكلمش، اللي يتكلم لازم يكون تبع الحزب الفلاني، أو الذي يستطيع أن يقرر لازم يكون منتمي إلى الفلانية. فالله جل وعلا يؤهل الناس ويعدهم حتى يعني يوصلوا أو يصلوا إلى المرحلة التي بها يقود الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام طرد من البيت، ألقي في البئر، أصبح عبد بيع على القوافل، وصل إلى مصر، أصبح خادم في قصر السيد، ثم فتن بالشهوة، ثم صبر، ثم تكالب النساء عليه نسوة المدينة، ثم صبر، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، ثم دخل السجن فأوذي في السجن، ثم خرج بعد ذلك إلى التمكين العظيم الذي يعده ويهيئه له الله جل وعلا. فطبعا الحرية هذه التي سلبت كانت تأهيل وإعداد لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام حتى يلاقي ويصل إلى المرحلة الكبرى. طيب مين عندنا تاني يا جماعة هنا؟ أحمد، تفضل أحمد.
حضرتك أشرت يا شيخنا أن سيدنا يوسف تعرض لكثير من الإزاء وكثير من الفتن وكثير من الأهوال وقدر يتصدى ليها، بس هو كان نبي ابن نبي ابن نبي. إزاي إحنا وسط الفتن اللي بنشوفها دلوقتي وبالظروف العصيبة اللي إحنا بنمر فيها في البلد دلوقتي أو في الوطن العربي كله نقدر نستحمل أو نقاوم أو نتغلب على الفتن والمصاعب؟
إن إحنا يا أحمد نتربى تربية يوسف عليه الصلاة والسلام، لازم يكون عندنا صبر واحتمال للأذى كما كان عند سيدنا يوسف، لازم يكون في قلوبنا تعظيم لله جل وعلا زي ما كان عند سيدنا يوسف. أيضا يجب أن يكون عندنا نفس التدريب الذي مر به يوسف. درب نفسك أن تتحمل الجوع والعطش ومفارقة الأهل والبعد عن المنزل والاعتكاف في رمضان والسفر إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب العلم والتعلم وملاقات العقبات في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. تؤذى من الناس، تتكلم عليك الجرائد، يتحدث عنك المغرضون، يحاولون تنقص من قدرك، يسبون شكلك أو سنتك أو اهتمامك بمظهرك، يحاولون أن يشوهوا من صورتك. تصبر على هذا كله حتى تصل في النهاية إلى ما وصل عليه يوسف، وصل إليه يوسف عليه الصلاة والسلام. وفي نقطة ثانية يا جماعة، وهي مسألة اللجوء إلى الله عز وجل. إحنا بطبيعتنا أحمد ناس ضعيفة، وقلوبنا ضعيفة، وقلوبنا مقصرة، ونفوسنا أمارة بالسوء، ونواصينا خاطئة. يجب أن يكون عندنا لجوء إلى من يعيننا على أنفسنا. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حسن: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من الحور بعد الكور، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يستعيذ من المأثم والمغرم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعلم الصحابة رضي الله عنهم ويربي نفسه أن يكون هناك لجوء إلى الله مستمر. تأمل في غزوة بدر كان يرفع كفيه حتى يسقط الرداء فيرد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فيقول أبشر يا أبا بكر إن الله وعدني إحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة. يجب أن يكون عندنا أحمد لجوء إلى الله سبحانه وتعالى ببابك لن أغادره ولن أسعى إلى غيرك سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك وأصرخ في جبين الصبح حين يقال من ربك إلهي فالق الأكوان سعدي أنني عبدك. والسورة ما شاء الله تبارك الله مليئة بصور اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله جل وعلا وهو في السجن، يلجأ إلى الله وهو في وسط الفتنة والشهوة عندما دخل على نسوة المدينة، يلجأ إلى الله جل وعلا عندما يعني جاء له إخوته ورجعوا إليه وبدأ القلب يتحرك هل ينتقم أو لا ينتقم، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. كل التربية هذه فيها لجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا يرزقنا جميعنا جماعة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا في عندنا حاجة، في عندنا حد يشارك من الجماعة؟ طيب يا جماعة أنا أعتقد من ضمن الفوائد الهامة التي يجب أن نخرج منها هذه الحلقة فائدة أن كلام الله جل وعلا يجب أن يعقل ويفهم ويتدبر. بلى يستحق كلام الله جل وعلا ذلك، وكلام الله سبحانه وتعالى هو أولى وأعظم وأوجب كلام يجب أن يوقف معه. قال الله جل وعلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نزل بلغة هؤلاء الناس الذين ستقص عليهم قصة يوسف، نزل بلغتهم التي يفهمونها ويعقلونها. وتخيل قرآن يكلمك بلغتك وأنت لا تفهم مراد الله سبحانه وتعالى، قرآن بيكلمك بلغتك أنت وأنت مش قادر تفهم كلام الله، أي خسارة ستعيشها وأي حزن سيعتريك وأي بؤس سيكسوك وأنت لا تفهم كلام الله، كلام ربك الذي خلقك، كلام الله جل وعلا الذي يسير حياتك، كلام الله سبحانه وتعالى الذي يستطيع أن ينجح هذه الثورة وينقذ المجتمع من الضلال ويجمع شتات الناس ويرأب الصدع ويسد الخلل ويوحد الصف. الله جل وعلا هو الذي يجب أن يفقه كلامه ويتدبر وتتدبر آياته، ويجب أن نقف مع القرآن أكثر يا جماعة ما نقف مع الجرائد والصحف والتحليلات الرياضية والتحليلات السياسية. هو ده معنى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. والعقل الحقيقي هو الذي يقود الإنسان إلى الدار الآخرة، ليس العقل الذي نحسب به بسرعة أو العقل الذي نعمل به عمليات تدريب للذاكرة، أضع في صندوق مجموعة من الأشياء وأفرغها لمدة دقيقة ثم أرجعها وأختبرك عقلك ماذا حفظ من هذه الأشياء، ليس العقل الذي يستطيع أن يخطط للحروب والقلاقل والفتن، ليس العقل الذي يستطيع فقط أن يحسب النسب المئوية والأرباح السنوية الشهرية في العوائد المادية، هذا ليس العقل أبدا. إنما العقل الحقيقي هو العقل الذي يقود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، يخرج من بلاد فارس، يذهب إلى الروم، يتنصر، يصبح عبد، يباع على القوافل، يصل إلى المدينة، يباع على رجل يهودي، يسمع بخبر مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل مع الشجرة مسرعا، يلطمه اليهودي على وجهه، يسير الدم من شفتيه، يقف عند النبي عليه الصلاة والسلام، ينظر، يملأ عينيه، يتملى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ يبكي لما ترى عينيه خاتم النبوة في كتف النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين كانوا يبحثون عن الحقيقة، هؤلاء هم الذين كانوا يعون ويتدبرون كلام الله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن يفقهون كلامك. اللهم اجعلنا ممن يفقهون كلامك. اللهم خذ بنواصينا إليك، ردنا إليك ردا جميلا، أصلح فساد قلوبنا. يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنقذ بلادنا من الفتن. يا رب أنقذ بلادنا من الفتن، يا رب أنقذ مجتمعاتنا من الفتن، يا رب سد الفرقة والخلل الذي بيننا، اجمع صف، اجمع كلمتنا، وحد صفنا، لم شعثنا، داوي مرض قلوبنا، أنقذ أفئدتنا، أعنا أن نفقه كلامك. اجعلنا ممن يصبرون على الفتن كما صبر يوسف عليه الصلاة والسلام، اجعلنا ممن يقاومون العقبات والصعاب كما قاومها وانتصر عليها يوسف عليه الصلاة والسلام. يا ولينا عند النعم، يا ملاذنا عند النقم، ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. يا رب من أراد مصر بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. يا رب يا رب شبابنا في مصر يسأل
أنت حبيبي. نحوك تبحر سفن القرب في ظلمات السجن أقاسي أين حنانك يحيي جدي لك وحدت نداء فؤادي بك علقت مشاعر قلبي يا سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي ليس لغير إلهي حبي.
الجبنة السنة دي في رمضان هي رند, وده لأن طعمها جنان والقطمة منها تجنن. رند الطعم الأصلي للجبنة.